حسب وصية المسيح وحسب وصية الرسل ان هم دول مسؤوليتنا، دول اللي بيدونا الخدمة الروحية ان احنا نقدم لهم الامور الجسدية من اكل وشرب ومن احتياجات ليشارك. لا تضلوا، ما تمشوش غلط. ايه حاجة كمان للانسان السالك بالروح؟ الله لا يشمخ عليه. كلمة لا يشمخ كلمة يعني صعبة، مش بمعنى انه لا يتكبر عليه احد، لكن ليها معنى اخر. الله ما حدش يقدر يستعبطه، يعني عايز يقول لهم ما تستعبطوش. حدش يقدر يضحك على ربنا، حدش يقدر يخدع ربنا. اللي خدوا النعمة وخدوا عمل المسيح وبعد كده ما التزموش بالانجيل وما التزموش بحياة النعمة، اللي خدوا الروح وما سلكوش حسب الروح، ما يفتكروش ان هم ممكن يستعبطوا. الله لا يشمخ عليه. ليه؟ يقول بقى لان القانون بيقول كده، الذي يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا، لان من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة ابدية. اللي انت هتزرعه هتلاقيه، هتزرع لاعمال الجسد هتحصد النتيجة حزن وندامة، هتزرع للروح ولارضاء الله تحصد حياة ابدية وتحصد فرح. اللي انت بتعمله هتلاقيه، واللي انت بتعيشه هتلاقيه، واللي انت بتفكر فيه هتلاقيه. الذي يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا. فاذا كان بقى كل تركيزه في الزراعة عشان الجسد يمتع ويريح ويسدد الاحتياجات وينفق على الجسد، فمن الجسد يحصد فسادا. فسادا يعني حاجة هتنتن وتدود وتنتهي في التراب. ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة ابدية، حياة دائمة، حياة خلود. عشان كده انت من النوع اللي بتنفق من اجل الروح ولا من النوع اللي بينفق من اجل الجسد؟ سؤال مهم جدا لابد للانسان ان هو يحدده. قدس الهنا واحد امين. نكمل عدد 9 غلطية 6 عدد 9. فلا نفشل في عمل الخير لاننا سنحصد في وقته ان كنا لا نكله، فاذ حسبما لنا فرصة فلنعمل الخير للجميع ولا سيما اهل الايمان. اذا كان اتكلم في اول الاصحاح السادس عن السلوكات الايجابية اللي مفروض الانسان السالك بالروح انه يعيشها وينفذها، وشفنا ان حتى الانسان لما يجي يدي من عطاياه المادية او عطاياه الجسدية، ولما الانسان يجي يشيل الصليب ويشيل نير الصليب، ولما الانسان يفتخر، يكون في نفس الوقت عنده الاتضاع، لان الله لا يشمخ عليه ومحدش يقدر يرتفع على ربنا. اذا كنا حتى هنحمل اثقال بعض فمش هنعمل الموضوع ده بفخر، لان مفيش حد بيشيل الصليب ويفتخر، محدش بيشيل النير ويفتخر باللي بيعمله. حتى المسيح لما قال لنا احملوا نيري لان نيري هين وحملي خفيف، كملها وربطها على طول بايه؟ وتعلموا مني لاني وديع ومتواضع. يعني حتى واحنا بنشيل اثقال بعضينا وبنشيل صلبان بعضينا وبندي بعضينا، بنعمل كل الحاجات دي بفكر التواضع مش بفكر التشامخ. بينقل لنقطة خطيرة جدا للانسان السالك بالروح، هو انك اوعى تفشل في عمل الخير. ما نفشلش ابدا في عمل الخير، لان السالك بالروح عنده قوة الروح، وقوة الروح هي قوة النجاح باستمرار، ما هيش قوة الفشل. لكن الانسان اللي بيعمل باعمال الجسد قد يفشل في اعمال الجسد. عشان كده بيقول لا نفشل في عمل الخير اطلاقا،
لان احنا سالكين بالروح ومعانا قوة الروح. ودي كلمة حلوة قوي لكل اب ولكل ام ولكل خادم ولكل انسان مسيحي، انك اوعى تحس ان عمل الخير شيء صعب او تحقيق الخير شيء الانسان بيفشل فيه. اوعى تترك الميدان قط ولا تتخلى عن المبادئ ابدا. عيش في الخير واعمل الخير وما تفشلش فيه. حقيقة ان مثلا حتى في العهد القديم كان شخصية مثلا زي شخصية دانيال نموذج حلو جدا لانسان لم يفشل في عمل الخير، لانه كان متمتع بروح الالهة القدوسة، بروح ربنا اللي كان فيه. كان ممكن دانيال لما اتخذ في السبي يقول الظروف صعبة وانا في غربة وانا لوحدي وهعمل ايه، انا كنت عايز اعيش كويس لكن الظروف اللي حواليا. لا، دانيال ما فشلش في عمل الخير، ظل متمسك بالمبدأ وظل متمسك الا يتنجس، جعل في قلبه الا يتنجس، ففعلا لم يتنجس، ما فشلش في عمل الخير. حتى لما حبوا الشامتين فيه ان هم يرموه في تجربة وراحوا قالوا للملك اصدر امر ان ما حدش يطلب من حد غيرك، وكانوا عارفين ان دانيال باستمرار بيصلي وبيطلب من الهه، وكانوا عايزين بواسطة الموضوع ده ان هم يموتوا دانيال. دانيال ما فشلش في عمل الخير بالرغم من صدور امر الملك، الا ان دانيال فتح القوة بتاعته زي ما كان متعود وايه، وصلى وطلب من الهه، ما فشلش في عمل الخير. ما قالش طب نقفل الشباك، لانه كان متعود انه يعمل كده، ظل في تعوده وما فشلش في عمل الخير حتى لو اترمى في جب الاسود. لكن واحنا بنعمل الخير زي ما كان دانيال بالظبط، دانيال ما كانش بيعمل ومتمسك بمبادئه نتيجة تحدي لأوامر الملك او تعصب للديانة بتاعته او يعني تفاخر. اوعوا ان احنا نتمسك بالمبادئ وبعمل الخير نتيجة تحدي للناس او تعصب لمبادئنا او ان احنا عشان نتفاخر ونقول ان احنا ثابتين. لا، احنا بنعمل الحاجات دي لان احنا سالكين بالروح، لان هي دي حياتنا، هي دي طبيعتنا. دانيال فتح الشباك وصلى لان هي دي كانت حياته اليومية اللي بيعملها، يفتح الشباك تجاه اورشليم ويصلي لالهه علشان يتمنى ان هو يعود الى اورشليم. وحتى لما كان بيتمسك بالمبدأ بتاعه دانيال، كان بيتمسك بالمبدأ بتاعه بطريقة مؤدبة، بطريقة متضعة، بطريقة جميلة. كان ممكن يروح يقول للساقي بتاع الملك انتوا يا كفرة اللي بتاكلوا للاوثان وبتاكلوا ما ذبح للاوثان، عايز تأكلني وتخليني كافر زيك؟ ما عملش كده، لكن راح وقال له اسمح، ادينا فرصة، جربنا. تمسك بالمبدأ بتاعه بطريقة جميلة، بطريقة مبتدعة، بطريقة هادية. عشان كده لا نفشل في عمل الخير في وسط اولادنا وفي وسط بيوتنا وفي وسط الكنيسة، حتى لو، لان في عوامل بتخلينا نحس بالفشل، ان مثلا الناس ما استجابتش للي احنا بنعمله او ما قدرتش اللي احنا بنعمله، او يمكن خدت موقف اكتر من عدم الاستجابة وعدم التقدير، انها رفضت اللي احنا بنعمله. مش معنى كده ان احنا هنبطل ان احنا نعمل الخير ونعيش صح ونخدم، مش هنبطل نقدم محبة، ما نقولش ان اصل الناس ما يستحقوش. لا نفشل في عمل الخير، ان هنعمل الخير للخير نفسه، بنحب للحب نفسه، مش علشان مستنيين اجرة او مكافأة من الناس، ان الناس تقدر وان الناس تيجي. هنعمله حتى لو ما فيش واحد قدر، حتى لو ما فيش حد جه، هنستظل او هنظل في مبادئنا وفي حياتنا الروحية حتى لو الكل تركونا. شفنا بولس حتى برنابا سابه، لكن ظل بولس ثابت في المبدأ بتاعه، لا نفشل في عمل الخير. بس اوعى نخطئ ونعتمد في عمل الخير على قدرتنا او على كفايتنا او على اعمالنا او على جسدنا. ان لو اعتمدنا على قدرتنا وعلى كفايتنا هنفشل. لكن زي ما بيقول في سفر زكريا: لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. عشان ما افشلش في عمل الخير لازم اعمل الخير ده بالروح، نتيجة حلول الروح فيا وثمر الروح فيا، مش نتيجة كفايتي وقدرتي. فلا نفشل في عمل الخير لاننا سنحصد في وقته. ان كنا لا نكل اكيد ان احنا هنحصد في الوقت المعين، بس لو فضلنا ثابتين لحد هذا الوقت المعين لان كل بمعنى يغمى علينا ونقع في السكة. بيمكن بسبب طول الوقت الانسان بيمل، او بسبب طول الوقت الانسان بيكسل او بيتهاون في عمل الخير. يقول يا ما عملت، مش حكاية يا ما عملت، حكاية ان هي دي حياتك اللي انت لازم تعيشها لانك سالك بالروح. فعشان كده يقول سنحصد في وقته، ما تخلوش طول الوقت يفشلكم في عمل الخير وفي تمسككم بالمبادئ بتاعتكم. اذ حسبما لنا فرصة، استلمنا في فرصة وفي امكانية، فلنعمل الخير للجميع بصرف النظر عن الناس دي تستحق او ما تستحقش، مؤمنة ولا غير مؤمنة. نعمل الخير للجميع حسب فرصتنا وحسب امكانيتنا، ولا سيما لاهل الايه الايمان. اذا كنت هعمل للعدو فبالاول هعمل للحبيب او القريب او المشترك معايا في الايمان. اعمل الخير للكل وانت متمسك بهذا الخير امام الجميع. في ناس بقى تيجي تتحجج وتقول اصل هو قال حسبما لنا ايه فرصة، وتقول اصل انا ما عنديش فرصة، ما عنديش وقت، او ما عنديش امكانية. لا، دي حجة تحطها. طبعا لازم نساعد حتى غير المسيحيين. المحبة بتتقدم حتى للعدو. واللي بيقول لا وقت او ما عنديش وقت ده انسان بيحط حجة جواهية، ده مش سالك بالروح. انظروا ما اكبر الاحرف التي كتبتها اليكم بيدي. ومن هنا طبعا دي اتخذت آية ان كان بولس نظره ضعف، عشان كده كان بيضطر يكتب بخط كبير. لكن ممكن يكون معناها مجازي، عايز يقول لهم يعني الكلام اللي انا قلته لكم ده يعني كلام مقامه كبير، ولابد ان انتوا تهدوا له اهتمام كبير. وكان عدد بولس على فكرة انه مش هو اللي بيكتب، كان في واحد بيقعد يمليه مثلا تيموثاوس او تيتوس او تخيكوس، ولكن هو كان يجي يمضي في نهاية الرسالة نتيجة ضعفه ومرضه، فيظهر كتب لهم الامضة بتاعته بخط كبير عشان يقول لهم كده: ما اكبر الاحرف التي كتبتها اليكم بيدي، جميع الذين يريدون ان يعملوا منظرا حسنا في الجسد هؤلاء يلزمونكم ان تختتنوا. لازم يعملوا شكل منظر. هم دول اللي بنوا كاتدرائيات ضخمة لكن ما كانش ليهم اي علاقة او حياة بالمسيح، عشان كده ما كملوش. يعملوا منظرا حسنا في الجسد يعني يعملوا الختان، يطهروا الانسان. هؤلاء يلزمونكم ان تختتنوا، عايزين يجبروكم ان يبقى لكم نفس العلامة او الشكل اللي موجودة في الجسد، لئلا يضطهدوا لاجل صليب المسيح فقط. علشان يفضلوا مختلطين ومتعاونين مع اليهود، لان اليهود ما كانوا يرفضوا يتعاملوا مع الغير مختتنين. فعشان ما يضطهدوش عايزين يحطوا العلامة دي في الجسد عشان يقولوا للتانيين احنا زي بعض يعني. فعايزين يعتمدوا على الختان، فاذا كان يعتمدوا على الختان فحيرفضوا صليب المسيح، صليب المسيح اللي هو النعمة. لان الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس. بعدين عايز اقول لهم بقى في واقع الامر ان اللي مختتنين دول في واقع الامر ما بيعملوش بالايه؟ بالناموس. اذا كانوا متمسكين بالناموس فالناموس بيقول تحب قريبك كايه؟ كنفسك. هما ما بيعيشوش المحبة، هما بينهشوا بعضيهم في بعض. بل يريدون ان تختتنوا انتم لكي يفتخروا في جسدكم. هم مش بيعملوا الختان عشان بيدفعوا عن الناموس ومتمسكين بالناموس، لا، ده عايزين يعملوا الختان في جسدكم منكم عشان انتوا تظلوا تابعين ليهم، يظلوا هم مسيطرين عليكم. شوفوا التعصب اليهودي، ما قدرش حتى ينخلع من الناس اليهود اللي دخلوا الايه؟ المسيحية. عايزين يفتخروا في جسد الامميين، يخلوهم تبعهم وراهم، ده مصدر افتخارهم. وعايزين يهربوا من الصليب بتاع المسيح ومن الاضطهاد، لان النعمة بتقول ان مفيش ختان ضروري للخلاص. مفيش ختان يبقى مفيش معاملات، يبقى في اضطهاد. احنا مش عايزين الصليب ده هو. واما من جهتي، ده بولس بقى بيقول لا، ده انا عايز الصليب ده وعايزه وعايزه وعايزه. عشان كده ايه هو بقى مفهوم الصليب؟ في كلمة واحدة او يحفظوها، الصليب هو ما فعله المسيح لاجلي. الصليب هو كل اللي عمله المسيح علشاني، بنعمته ادهوني وبمحبته قدمهولي. هو ده الصليب اللي انا بفتخر بيه، هو الصليب ده اللي انا برفعه، اللي عمله المسيح من اجلي، مش اللي انا بعمله من اجل نفسي وبنفسي. ده الصليب اللي هيتكلم عنه في معناه. عشان كده لما قلنا ان احنا بندرس الرسالة دي قبل اسبوع الالام عشان نكتشف هذا المعنى، معنى صليب المسيح، انك تعرف ايه اللي عمله المسيح من اجلك وتمسك فيه وتاخده وتفتخر بيه وتعيشه. الذي احبني واسلم نفسه لاجلي علشاني. اما من جهتي فحاش لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي قد صلب العالم لي، الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم. حقيقة ان هنا في الصليب في ثلاث اشياء صلبوا. مين ثلاث حاجات دول اللي اتصلبوا؟ اول حاجة المسيح مصلوب، تاني حاجة العالم مصلوب، تالت حاجة انا كمان ايه؟ مصلوب. المسيح مصلوب دي فهمنها انه فعل هذا لايه؟ لاجلي. لكن العالم مصلوب دي لازم نفهمها. العالم مصلوب يعني ايه؟ وانا مصلوب بالنسبة للعالم يعني ايه؟ صلب العالم لي وانا للعالم. اللي مصلوب ده متكتف لحد الموت، فكأن العالم ميت ليا وانا ميت للعالم. العالم ومقصود بالعالم مش الكون، العالم مقصود بيه الخطية وانحراف العالم، او العالم الايه؟ الشرير، عالم الخطية، او عالم الانسان العتيق. مصلوب في نظر العالم، انا ميت في نظر العالم، انا ميت عن الخطية وللخطية، وايضا العالم ميت لي، الخطية بالنسبة لي ميتة لاني برفضها واقول لها لا. افتكرت موقف لطيف، كنت في المستشفى بعدين جي واحد دكتور قاعد معايا فبيقول لي انت شفت تيتانيك؟ بقول له ايه تيتانيك ده؟ فبص لي كده باحتقار، يعني كأنك انت يعني مش من هذا الايه؟ كون ده مفيش حد في البلد الا وراح وشاف الفيلم ده هوت. وكان وجهة نظره عجيبة قوي، يعني ازاي انا متخلف للدرجة دي ومش عايش في العالم ده؟ ده اخد 11 جايزة اوسكار، وبعدين يعني ده هز العالم كله ليه؟ فقول له ليه يعني إيه اللي قال؟ قال لك أصل ده أول فيلم يتكلم عن الرومانسية أو يحكي الرومانسية والحب من فترة طويلة، لأن أفلام السينما كلها عن الجنس والعنف، فمثلا 50 سنة فاتت مفيش فيلم جه عن، ولا معرفش كام بقى، 20 سنة ولا 30 سنة زي ما يكون، مفيش فيلم يتكلم عن الرومانسية. وبعدين راح قايل لي في العبارة في الآخر ده في حتة بت في الفيلم ده هو هي بتاعت الرومانسية لكن اللي حصل ان انت كأنك ميت، كأن العالم بالنسبة لك ده ميت، انت ازاي ما تعرفش دي رومانسية ايه بلا خيبة، رومانسية ايه والحب ايه اللي بيتكلموا عنه وبيدعوا الحب بينما هو كله امور شهوانية جسدانية هوائية. وانا في الاخر عرفت ان الحكاية انها كانت مخطوبة لواحد غني وبتخون مع واحد ايه رسام، ويقول لك اصله بيمجد الحب، حب ايه ده؟ فين الاية اللي بيقولها فاعل الشر مرزول امامه؟ ازاي بنمجد الناس اللي بتعمل الشر وبنروح نتفرج عليهم؟ حاجة بقى الاجمل من كده والاصعب من كده في نفس الوقت، ان كل الناس اللي بتتحجج انها تيجي تحضر الكنيسة او تيجي المؤتمر كلها راحت الفيلم، عندها وقت انها تروح الفيلم، وكلها دفعت فلوس عشان تشوف الفيلم، وبعدين في الاخر نوصل احنا مسيحيين مطلوبين. مطلوبين فين؟ هو فعلا احنا عاملين بقى فيلم بان احنا ايه مطلوبين. فعشان كده اذا كان الصليب بالنسبة لي هو موت العالم، موت عالم الخطية والشر، العالم بيمجد اللي بيصنعه الشر وبيقول عليه حب ورومانسية، فين الحب ده من الحب الطاهر النقي، الحب اللي بيخدم، الحب اللي بيبذل، الحب اللي بيعطي؟ في عالم شرير الناس عايشة فيه وملهية فيه، وده اللي بيعمله الشيطان، انه بيلهينا بالامور دهية، وفي الاخر نقول اصل احنا ما عندناش وقت، عايزين نرتاح، لكن لما نبقى عايزين حاجات الجسد والرغبات والاهواء يبقى فيه وقت وفيه كل حاجة، ونرتب حتى الوقت ده حتى لو كان بالعافية. صلبت انا للعالم والعالم صلب لي، ايه معناه برضك؟ مش بس ان انا ميت للخطية والخطية ميتة بالنسبة لي، لكن ده فيه معنى اكبر من كده واجمل من كده. الصليب ده الاداة اللي تنقل من الموت الى الحياة، الصليب ده الاداة اللي بتقدس، الصليب الاداة اللي بتسبب مصالحة. عشان كده بنشوف في الطقس بقى الروحي بتاعنا ان الكاهن او يعلمه الانسان انه يرشم على الصليب، قبل ما ياكل يرشم الصليب ليه؟ عشان الاكل ده ايه؟ يتقدس. قبل ما يشرب يرشم الصليب، قبل ما يخرج يعلموه يرشم الصليب عشان الخروجة بتاعته دي تبقى مقدسة، قبل ما يدخل يرشم الصليب عشان الدخول ده يبقى مقدس. اذا كل شيء يتقدس بالصليب. طب لما حط العالم على الصليب يحصل ايه للعالم؟ يتقدس. ولما حط انا على الصليب يحصل ايه للانا بتاعتي دي؟ تتقدس. الصليب اداة انتقال، قوة محولة تغير الانسان. عشان كده بولس يرجع ويقول اما من جهتي فحاشا لي ان افتخر، مش ممكن ابدا ان افتخر الا باللي عمله المسيح من اجلي، الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم. جعل الصليب موضع افتخار وموضع فرح، وكأنه من خلال الرسالة كل شوية عمال يرفع الصليب ويقول لهم بصوا هكذا احبكم المسيح، بصوا شوفوا اللي عمل المسيح من اجلكم، بصوا شوفوا النعمة، بصوا شوفوا صليب المسيح. فبقى اللي يبص ويشوف يحمل الصليب ده هو ما يخجلش منه، لكن يحبه، يشتاق اليه، يعانقه، يلتصق بيه. اللي بيخجل من الصليب ويخفي الصليب ما بقاش الصليب مصدر افتخاره، ولما بقول يخفي الصليب مش معناه انه يخفي الصليب من ايديه او من جيبه او من صدره، لا، يخفي الصليب يعني ممكن اكون معلق الصليب في جيبي لكن انا خفيه، ممكن اكون الصليب في صدري قد كده لكن في واقع الامر حياتي بتخفي الصليب ده في معناه، ممكن اكون ممسكه ظهره لكن حياتي بتنكر، سرتي بتنكر، عملي بينكر الصليب، وبيخجل منه في اعماق ضميره، مش عايز الصليب، رافض الصليب، معلقه على ايدي ومعلقه على صدري لكن من جوه اعماقي رفضه، مش عايشه، لاني من اعماقي عايز الخطية، من اعماقي متمسك بالخطية، ما بقولش للخطية لا. ممكن اشهد للصليب بفمي واقول الصليب بيرفه على كل الناس لكن ما بظهرش هذا الصليب في معاملاتي مع الاخرين وفي تصرفاتي. الصليب ده حب، الصليب اتضاع، الصليب انكار للنفس، الصليب ده بذل للاخرين، الصليب ده احتمال للاخرين، الصليب ده حمل لاثقال الاخرين. فممكن ابقى معلقة صليب ذهب قد كده لكن في معاملاتي مخفي الصليب ده في حياتي، خجلانة منه، مش قادر اظهره ومش قادر اظهره. ده بنسميه بقى الافتخار الكاذب، ان واحد يعلق صليب قد كده ذهب في ايديه او في الميدالية بتاعته او في صدره ويدعي انه مسيحي لكن بيدعي انه مات موت كاذب بالصليب، لكن الصليب ما هوش حقيقة هو بيعيشها وهو بيتمتع بيها، لانه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة. في المسيح بقى واللي صنعه المسيح يسوع، اعمال الختان واعمال الجسد دي ما تنفعش، ولا اعمال الغرلة، اعمال الخطية واعمال الناس الامميين اللي كانوا عايشين بلا عهد وبلا علاقة بربنا تنفع، لكن ايه اللي ينفع؟ الخليقة الجديدة. الانسان العتيق مات واتصلب في الصليب، وقام الانسان الجديد والخليقة الجديدة وعاشت في الانسان، هو ده اللي ينفع، وهو ده المسيح اللي عايزه يحققه فينا، الحياة الجديدة، الخليقة الجديدة، الحياة اللي متمتعة بنعمة الله، الحياة اللي فيها نعمة ربنا بتعمل بقوة، بتطهر وبتنقي وبتغفر وبتقدس وبتسكب حب وبتسكب احتمال وبتسكب وداعة ولطف وصلاح وفرح وسلام وتعفف. دي الخليقة الجديدة اللي مليانة بثمر الروح، الخليقة الجديدة اللي سلكة بحسب الروح، هي دي اللي تنفع. فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون، قانون ايه بقى؟ قانون الخليقة الجديدة، قانون النعمة. وهنا حطوا خط كبير تحت كلمة يسلكون، ان النعمة دي تتحول الى سلوك، الى حياة، الى عمل. كل الذين يسلكون بقانون الخلقة الجديدة وعمل النعمة في الخليقة الجديدة عليهم سلام ورحمة. النعمة تعطي السلام، الهارموني، الاتفاق، مش بس انها تبعد المشاكل لكن تخلي حياة الانسان كلها متفقة. ورحمة، وعلى اسرائيل الله. هو ده اسرائيل الجديد اللي اتخلق خلقة جديدة، مش اسرائيل اللي مولود حسب الجسد وحسب قوة الجسد، هو ده اسرائيل. لكن صار اسرائيل هو كل انسان خلق خلقة ايه؟ جديدة بالمسيح يسوع ربنا، بالمسيح يسوع ربنا. عشان كده نقدر نفهم بقى ان كل المواعيد والعهود والمجد اللي قيل في العهد القديم وفي النبوات لا يختص باسرائيل حسب الجسد لكن يختص باسرائيل حسب الروح، اسرائيل الجديد المولود والمخلوق خلقة جديدة. فيما بعد لا يجلب احد علي اتعابا لاني حامل في جسدي ساعة سمات الرب يسوع. الخلقة الجديدة اللي بقت هي مركز كل شيء ونعمة كل شيء في حياة الانسان. اذا كان بتوع اليهود دول عايزين يعملوا علامة في الجسد، سمات يعني استجمة او صفة او شيء يبرز، شيء مرئي يبرز ويدل على الانسان. اذا كان دول عايزين يعملوا علامة في الجسد بالختان، فالعلامة اللي هتبقى مميزة للخليقة الجديدة هي سمات الرب يسوع. المسيح مطبوع بختمه في النفوس دهية. عارفين زمان لما كان واحد يشتري عبد كان يجيب العبد ده وعشان يعلمه انه تبعه يروح حاطط الختم بتاعه او العلامة بتاعته في جلد العبد ده، في لحم العبد، عشان يبقى معروف ان فلان ده عبد لفلان، حط العلامة بتاعته الختم بتاعه. فهنا عايز اقولهم ان الخليقة الجديدة تحمل سمات الرب يسوع. طب وسمات الرب يسوع دي ايه؟ ايه العلامات بتاعة المسيح؟ آلامه. وعلامات المسيح ايه؟ لما ورى نفسه للتلاميذ قال لهم انظروا يدي، شوفوا اثر الايه؟ مسامير، حطوا ايديكوا في جنبي شوفوا اثر الطعمة. اذا الامي صارت العلامات اللي بتدل على الام المسيح، صارت العلامات اللي بتدل على المسيح. الحاجة العجيبة ان بولس اختبر هذا. تعرفين في غلاطية حصل بعد ما بشر كنائس غلاطية وكان بيكمل الجولة التبشيرية بتاعته، حصل فيه قتل النجوم عند بلد ومسكوا بولس ورجموه، وبعدين ظنوا ان بولس مات فرموه. لكن بولس ما كانش ايه مات، كان دخل في غيبوبة. فظلت علامات الرجم دي موجودة في جسده، بس هو اعتبرها انه فعلا مات مع المسيح وايه وقام. فاعتبر ان الامه اللي شالها في جسده ده هي علامات المسيح. فعشان كده جه في رسالة فيليبي مثلا وقال لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموت، لانه فعلا تشبه بموت المسيح. فبقت علامة الصليب هي العلامة المميزة والعلامة باستمرار الموضحة للإنسان المخلوق خلقة جديدة. الإنسان اللي بيكفر من رشم الصليب ويعانق الصليب ويقبله باستمرار، بس مش حركة ديناميكية أو حركة يعني روتينية، لكن حركة قلبية فعلا، لأنه فاهم معنى الصليب وعايش هذا المعنى. الصليب موجود في ضميره وفي افكاره وفي مشاعره وفي وجدانه. ده الانسان اللي بيعانق الصليب. فيما بعد لا يجلب احد علي اتعابا. ايه الاتعاب اللي ممكن تسببها لي بعد كده؟ اذا كنت انا خدت قوة الاتعاب كلها باني حملت في جسدي سمات الرب يسوع، بدل من الشكليات والمظاهر الشكلية اللي انتوا ابتدعوا اليها والاعمال الشكلية. نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم ايها الاخوة، امين. وفي حاجة ملفتة ان يمكن الرسالة دي الوحيدة اللي لما جه يختمها بولس قال نعمة ربنا يسوع المسيح مع روحكم. الرسالة التانية يقول نعمة ربنا يسوع معكم، لكن في الرسالة دي زود كلمة ايه؟ روحكم. لانه هنا ما زال مصر ان يقول ان الروح هو الذي سيسود مش الجسد. فهنا يركز على الروح وبيركز على الجسد، كأنه بآخر كلمة بيعاتب فيها الغلطيين اللي انحازوا ناحية الجسد واللي عايزين يعملوا منظر في الجسد ويريدون شكلا في الجسد، لدرجة انهم فعلا عملوا كاتدرائيات ضخمة ومباني ضخمة، لكن ما كانش ليهم الروح اللي تستمر على مدى الاجيال وعلى مدى السنين. شوفوا عظمة الكاتدرائيات اللي موجودة في تركيا، شوفوا مثلا فقر الكنائس اللي موجودة في مصر القديمة، شوفوا الفرق بين الاتنين. لكن حاجة عجيبة، شوفوا ان الكنائس الفقيرة دي لانها كانت عايشة بالروح، ما كانتش معتمدة على اعمال الجسد، ما زالت تنبض بالحياة لحد دلوقتي. لكن الكنائس اللي كانت كاتدرائيات ضخمة وليها شكل، ما بقاش فيها اي حياة ولا اي روح ولا اي حتى ذكر لربنا دلوقتي. الذين يريدون ان يعملوا شكلا حسب الجسد، بيحذر بولس الرسول من انحرافنا للشكليات، ونفتكر ان انا اروح اعمل الخطية من هنا وبعدين اجي ارشم الصليب وقدام الصورة، وان انا اصلي اقول لي كلمتين، او ان انا امسك يعني الايقونة اقبلها، او ان انا صوم لصومتين واقول ان خطيتي اتغفرت. لا 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 للشكليات ولا للمظاهر الخارجية، لكن نعم لعمل الروح وعمل النعمة اللي يبكت ويتوب ويفحص ويختبر. عشان كده ان امنت تنال بر الله. اذا كان عندك ثقة وتصديق تاخد البر ده مجاني بالنعمة بتاعت ربنا، حتى انك بعد كده بالنعمة تستطيع ان تفعل وتعمل كل ما يرضي الله وكل ما يسعد الله. هنا بقيت الاعمال نتيجة ما هياش سبب. انا ما بعملش لكي اتبرر او ان ربنا يرضي عليا، ولكن انا بعمل لان ربنا فعلا بررني مجانا واداني نعمته مجانا وانعم علي مجانا، عشان كده انا باسلك بمقتضى قانون هذه النعمة. دي رسالة لغلاطيا لفينا فيها عشان نقدر نشوف صليب المسيح او اللي عمله المسيح من اجلي، من خلال حياة بولس اللي ظهرت، من خلال كلام بولس اللي قاله، من خلال اختبار بولس اللي عاشه. والناس اللي زعلانين ان ليه الخناقات اللي حصلت بين بولس وبين بطرس ويوحنا ويعقوب، قلنا ان دي ما كانتش خناقات ولا كانت صراعات، كانت اختلافات لكن من اجل شيء معين. الحاجة العجيبة ان بطرس وبولس الاتنين ماتوا في يوم واحد، ان يوحنا اللي كان معتبر اعمدة بعد بولس بقى هو اسقف افسس. بولس كان اسس الكرازة فين؟ في افسس، وافسس دي كانت مدينة امانية من الامم مش من اليهود. يوحنا راح بعد بولس قعد في افسس وبقى اسقف على الامم، عشان تشوفوا ان ما كانتش خناقات وصراعات من اجل اثبات الاراء والذات، لكن بطريق ان ممكن اختلف مع الاخرين، لكن نعمة ربنا اللي بتوحدنا، ونعمة ربنا هي اللي بتخلينا ان احنا نبقى واحد في المسيح. فاللي كمل كرازة بولس هو يوحنا، حتى انه كمان اخذ العذراء لمدينة افسس، واللي مات مع بولس كان بطرس. في حد يحب يسأل حاجة في الرسالة او يعلق على حاجة؟ لربنا المجد دائما ابديا.